بالسماء باب الأسرار هيكون كلامنا النهاردة عن سر المعمودية. عن سر المعمودية وعن دلالاته ورموزه في الكتاب المقدس هيكون كلامنا النهاردة في حلقتنا اليوم. لكن خلوني في البداية أرحب بنيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل سكرتير عام المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة. أهلا بك يا سيدنا.
أهلا بك يا ميل.
وكمان برحب بشباب اللي معنا خدام كنيسة الملاك مخائيل بتوصن. أهلا بكم. طيب سيدنا، يمكن النهاردة زي ما قلت في المقدمة هنتكلم عن سر المعمودية. طيب قبل ما اتكلم عن سر المعمودية انا عايزة اعرف المفهوم الكنسي لكلمة سر.
كلمة سر معناها حاجة بيعملها الروح القدس في اعماقنا غير منظورة وغير محسوسة. يعني مثلا في سر المعمودية الطفل او الكبير بيتغطس في الماء 3 مرات، بيتولد ميلاد جديد، بياخد طبيعة جديدة، بيشفى من الطبيعة الفاسدة، يصير ابن لله، تفتح له باب السماء. كل النعم دي مش شايفينها بعينينا لكن نؤمن بيها، لان الايمان هو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى. فاعمال يعملها الروح القدس فينا في اعماقنا وغير محسوسة.
طيب عن سر المعمودية عايزين نعرف ايه هو سر المعمودية وفي نفس الوقت امتى تأسس هذا السر.
سر المعمودية هو الانضمام الى جسد المسيح بالتغطيس في المية 3 مرات على مثال دفن المسيح في القبر 3 ايام. والقديس غريغوريوس النيسي اسقف نيسس قال المعمودية قبر وام. تعبير جميل وبسيط،
قبر وأم.
قبر وأم يدفن فيها الإنسان العتيق ويولد فيها الإنسان الجديد. طبعا تأسيس السر في 3 حاجات مهمين. السيد المسيح نفسه عندما اعتمد بيد يوحنا المعمدان كان بيؤسس لنا سر المعمودية. حاجة تانية في حديثه مع نيقوديموس في إنجيل يوحنا صح 3 لما قال إن كان أحد لا يولد ثانية لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، وفسرها له في يوحنا 3:5 إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الحاجة الثالثة لما المسيح أرسل تلاميذه يعني قبل صعوده على طول قال اذهبوا تلمذوا جميع الأمة وعمدوهم اسم الآب والابن والروح القدس. ففي 3 مواقف تأسيسية لسر المعمودية.
جميل. طيب هل هناك دلالات في الكتاب المقدس بتشير لسر المعمودية في العهد القديم في الأول؟
طبعا العهد القديم فيه رموز كثيرة جدا للمعمودية، وفي العهد الجديد فيه تحقيق هذه الرموز بقبول المعمودية في سفر الأعمال وفي كمان الإنجيل ذكر إن أبانا الرسل عمدوا. إذا حبيت يعني مثلا من ضمن الرموز اللي يحضرني ذهني فيها دلوقتي في بداية سفر التكوين الخليقة نفسها جاءت من الماء. يقول الكتاب المقدس إن على وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور. المشهد ده بتاع سفر التكوين يتكرر يوميا في المعمودية. أبونا بيجي بيواجه الخليقة الجديدة، مية قدامه غمر، والظلمة المذكورة هنا يقصد بها الإنسان قبل المعمودية مسكن للظلام، لأنه في المعمودية هياخد النور الحقيقي عشان كده اسمه سر الاستنارة. روح الله يرف على وجه المياه ده المشهد بتاع المعمودية. والرفة دي يقولوا بعض العلماء بتوع الكتاب المقدس ان اللفظ يرف على وجه المياه هو زي بالظبط الطائر الذي يحتضن البيض بتاعه يرف عليه بجناحيه علشان يخرج منه حياة. فكأن الله يحتضن الخليقة عشان يخرج منها الحياة. ونفس التعبير اللي قاله السيد المسيح في تبكيته لأورشليم لما قال كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه ولم تريد. فروح الله يرف على وجه المياه. وطبعا يرف دي معناها المية تتحرك نتيجة ان الحركة بتاعت الروح القدس. عشان كده في سر المعمودية ربنا بيحرك المية قبل ما يعمد الطفل، ويقول اثناء التحريك دوت بعض المزامير زي صوت الرب على المياه، اله المجد ارعد الرب على المياه الكثيرة صوت الرب الى اخر. وطبعا المية لما بتتحرك تعبر عن انها ماء حي، لان الفرق بين الحي والميت هو الحركة. الميت ساكن ستاتيك والحي متحرك. فعشان كده المية لانها ماء حي اللي هو قاله المسيح للسامرية يبقى فيه الحركة، والحركة دي تعبر عن الروح القدس الذي يرف على وجه المياه. كلمة قال الله ليكن نور هي اللحظة اللي فيها الطفل او الكبير يتعمد ويطلع من المية، قال الله ليكن نور فكان نور. فاذا احنا في يوميا في سر المعمودية بنمارس خليقة جديدة تتناظر يعني بالضبط تتشابه مع الخليقة الاولى في سفر التكوين.
أول
حقيقة أول إشارة للمعمودية، وإذا كانت الحياة بدأت من المية فالحياة الجديدة تبدأ من المية، وإذا كان خرج من الماء كل كائن حي فيخرج أيضا من المعمودية كل إنسان حي جديد. لأن اللي ما يدخلش في المعمودية ما خرجش منها يبقاش حي، يبقى ميت حتى لو كان عايش.
جميل،
دي أول إشارة.
طب بالنسبة لرموز المعمودية بقى في العهد القديم،
ممكن الرمز الثاني بعد سفر التكوين أو يعني جوه سفر التكوين كمان الطوفان. حقيقة اللي نبهنا أن الطوفان فيه رمز المعمودية هو القديس بطرس الرسول في رسالته لما قال أن في الفلك نجا ثماني أنفس أي بالماء الذي مثاله يخلصنا الآن أي المعمودية. طبعا احنا دايما في الطوفان بالذات بنقول ان الفلك يرمز للكنيسة وفي نفس الوقت يرمز لجسد المسيح اللي يدخل جواه ينجو من الهلاك. لكن بطرس في رسالته قال ان كمان الله خلصهم بالماء الذي مثال يخلصنا نحن الان اي المعمودية. خلصهم بالماء يعني ايه؟ يعني المية غسلت العالم من الشر اللي كان فيه أيام نوح. فإحنا لما بنتغطس في المعمودية كأنه طوفان جديد يغسلني من الشر، ولأن أنا في المعمودية بلبس المسيح زي ما قال معلمنا بولس يبقى أنا دخلت جوه الفلك الذي هو المسيح. خاصة وأن الفلك بتاع نوح يقولوا أن مقاييسه هي زي مقاييس الإنسان مضروبة في فاكتور، والباب بتاع الفلك مذكور بتدقيق أنه كان في جانب الفلك رمز لجنب المسيح اللي انفتح على الصليب. كل اللي يدخل في الفلك يصير مفدي ومنقذ من الهلاك، بس كمان المية اللي برا صارت رمز المعمودية والفلك يصير رمز للمسيح. فأنا في المعمودية بدخل جوه المسيح وأتغسل من الخطية، ده رمز الفلك. في رموز تانية في العهد القديم
زي
في ذبيحة إيليا اللي قدمها أيام ما كان في أنبياء للبعل وبيدعوا أن البعل هو الإله الحقيقي، وإيليا كان يشعر أنه هو وحده اللي بقى أمين لله بيخدم الله لوحده. وبعدين قال أنبياء البعل تعالوا نشوف مين الإله الحقيقي، انتوا اعملوا مذبح قدموا عليه ذبيحة واصرخوا للإله بتاعكم وشوفوا اذا كان يستجيب ولا لا. فعملوا كده وقعدوا من اول النهار لاخره مفيش إله بيستجيب لانه مفيش. فهو قال لهم خلاص بقى انتوا كفاية انا هعمل الذبيحة بتاعتي. فبنى مذبح من الحجارة وعمل حوالين المذبح دي أناية ودبح الذبيحة وحطها على الحطب فوق المذبح وقال لهم هاتوا مية. فجابوا ادور فيها مية وكبوها على الذبيحة وبلت الحجر وبرت الحطب
وملت
الأناية ومرت تانية وتالتة لغاية لما اتملت خالص. وصلى إليها فنزلت نار من السماء أكلت الذبيحة وأكلت الحطب والحجارة ولحست الماء. فعشان كده بقت صارت رمز للمعمودية ان فيها ماء ونار نازله من السماء ترمز للروح القدس. فصارت رمز للمعمودية. حاجة تانية مهمة جدا في العهد القديم، في حياة أبينا إبراهيم كان دايما يرتبط إبراهيم بثلاث حاجات مهمين: خيمة ومذبح وبئر. يعني أي منطقة ينزل فيها ينصب الخيمة، يبني مذبح، يحفر بير،
والبير في مية.
أبانا القديسين قالوا إن الخيمة ترمز للتجسد، لأن الكتاب المقدس يقول إن نقد بيت خيمتنا الأرضي اللي هي الجسد، والمذبح يرمز للصليب، والبير يرمز للمعمودية. طبعا الصليب والإفخارستي، إن المذبح فيه ذبيحة تقدم لله زي ذبيحتنا بتاعت الإفخارستي. وقصص جميلة جدا في الكتاب المقدس حكاية البير. مثلا لما أبونا إبراهيم أرسل إليعازر الدمشق عشان يخطب عروسة لإسحاق ابنه، يقول الكتاب المقدس إنه هو أناخ الجمال خارج المدينة وقت المساء عند بئر الماء. خارج المدينة تفكرنا على طول بالصليب، المسيح صلب خارج المحل. وقت المساء ساعة ما المسيح أسلم الروح، وعند البئر يبقى المعمودية. وكأن العذر الدمشقي الذي يرمز للروح القدس اللي أرسله الآب علشان يخطب نفس للمسيح، هيتقابل مع هذه النفس العروس عند البئر، يعني عند المعمودية.
يعني كل ما يذكر بئر يا سيدنا نفتكر على طول المعمودية.
البئر يرمز للمعمودية،
يعني زي الشجرة مثلا، كل ما نشوف شجرة نفتكر الصليب علشان الشجر.
فأنا في قصة خطوبة رفقة لإسحاق جميلة، فإن خارج المدينة وقت المساء ده الصليب، وهناك ارتباط بين الصليب والمعمودية، لأن احنا في المعمودية بنصلب مع المسيح وندفن معه. فلا يمكن أن الله يتقابل مع النفس البشرية إلا عند البئر، زي ما حصل مع السامرية. المسيح تقابل معها عند البئر وقت الساعة السادسة، اللي هي وقت ما المسيح بيتسمر في الصليب. في قصص كتير برضو في الكتاب المقدس مذكورة في طقوس الصلاة بتاعت المعمودية واللقان. يقولوا مثلا لما في قصة إليشع، واحد من بني الأنبياء جه يصرخ له، قال له الحقني أنا كان معايا فاس ومستلفه من حد، وقع مني في البحر ومش عارف أجيبه، وده استعارة يعني أنا مش بتاعي. فرمى في المية عود خشب كده حطب،
فالفاس
طفى على وجه المياه. فالآباء القديسين قالوا تعبير جميل جدا، قالوا ان الحديد اللي يطفو اللي هو يغرق في المية يرمز للإنسان العتيق اللي هو الشهوات بتتقله فتغرقه. المية في حد ذاتها تغرق، لكن لما رمى فيها عود خشب رمز للصليب صارت كأنها معمودية. فالحديد التقيل طفى على السطح كأنه بقى إنسان جديد خفيف بتاع السماء مش بتاع أرض، واتحلت بها المشكلة، لكن صارت أيضا رمز للمعمودية. قصص كتير في الكتاب المقدس، ممكن يعني مش عايز اخد بس كل الوقت فيه.
المرحلة يا سيدنا اللي كانت في خيمة الاجتماع برضو ترمز للمعمودية.
المرحلة اللي في خيمة الاجتماع كانوا يغسلوا فيها الايادي والارجل
قبل ما يدخلوا،
قبل ما يدخل الهيكل ويقدم الذبيحة، دي ترمز للمعمودية زي اللقان، غير ترمز للتطهير بتاع التوبة. زي اللقان مش زي المعمودية، لان المعمودية لازم تغطيس كلي، ودي كلمة اللي قالها المسيح لأبائنا الرسل ساعة ما غسل أرجلهم، قال لهم الذي اغتسل كله ليس له حاجة إلا إلى غسل الرجلين فقط،
اللي هي التوبة،
اللي هي التوبة اللي هي تتكرر كل يوم، لكن المعمودية مرة واحدة.
طيب والختان، متهيألي ده أكبر رمز.
معلمنا بولس الرسول في رسالة كولوسي ربط ما بين الختان والمعمودية. في الختان بتقطع قطعة من الجلد من الجسد ترمز للإنسان العتيق اللي بيتقطع ونبدأ بداية جديدة، وفي نفس الوقت تترك علامة في جسم الإنسان تعبر عن انتماء لشعب الله. فإحنا في المعمودية بيحصل ختان روحي، أن الإنسان العتيق بيقطع ويبقى إنسان جديد، وإن كان المعمودية لا تترك علامة واضحة في الجسد لأنها سر، مش زي العهد القديم لما كان حاجة لازم نشوفها بعينينا يعني.
جميل، تكلمنا عن رموز المعمودية في العهد القديم
بعضها، لأن طبعا
بعضها طبعا
الذهن ما يجيبش، لكن في نفس الوقت الوقت ما يجيبش، ومحتاجة الواحد يقعد. يعني العهد القديم مليان رموز، ده مثلا مزمور الراعي فيه رمز للمعمودية، القصة بتاعت رؤية حزقيال لما شاف البنت المطروحة على وجهها في الصحراء ولم تقمط ولم تملح ولم تقطع السرة، لا يقول حممتك بالماء ومسحتك بالزيت، رمز للمعمودية والميون.
البحر الأحمر كمان إيشي؟
البحر الأحمر ده رمز مهم جدا، لأن بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى الصحة 10 قال: لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أن أبائنا جميعا اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر.
طبعا السحابة روح القدس.
بالظبط.
ما زي ما نيفلك بتقول، احنا لو قعدنا يعني ممكن الحلقة كلها ما تكفيش.
رموز كثير.
طبعا. طب خلينا نتكلم عن رموز المعمودية في العهد الجديد. يعني عرفنا ازاي او الرسل عمدوا مين او المعمودية نفسها في العهد الجديد.
إذا كلمنا عن الرموز يبقى في أيام حياة المسيح على الأرض. وبعدين في بعد صعود المسيح للسماء وحلول الروح القدس يبقى مش رموز، بقى يبقى
المعمودية،
الممارسة نفسها. فالرموز موجودة بتركيز في حقيقة الصيام الكبير في الكنيسة، قصة المفلوج اللي كان جنب البركة بقاله 38 سنة يتوقع تحريك الماء، تحريك الماء
برضه.
ينزل ملاك من السماء يحرك المية، بتفكرنا بسفر التكوين، وفي نفس الوقت إشارة للروح القدس اللي يحرك الماء فيولد الإنسان. وتقول القصة إن أي إنسان مريض ينزل في المية بعد تحريك الماء،
بس أول واحد بس يا سيد
يشفى من أي مرض اعتراه. بس أول واحد بس ليه؟ لأنها رمز. لكن في لما نيجي في الحقيقة بقى، أي الناس تنزل في المعمودية يشفوا من الطبيعة الفاسدة. في قصة المولود أعمى، لما المسيح دهن عينيه بالطين وتفل على الأرض وصنع طين وطلع بها عيني المولود أعمى، وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام، فمضى واغتسل وعاد بصيرا. بصيرا دي هي سر الاستنارة، والاغتسال هو ان تغطس في المية وطلع بصير. وكون المسيح يتفل على الأرض، خلي بالك التفل دوت معناها في اللعاب اللي نازل من فم المسيح ده مية، ومع البصاق دوت هيبقى فيه نفس خارج، يبقى يعبر عن روح القدس. وبعدين عمل منه طين طلب يعني يبقى خليقة جديدة، خلق جديد. والتغطيس في المياه بتاع سلوام، وكلمة سلوام معناها مرسل، معناها الذي غطس في الماء لبس المسيح اللي هو أرسله الآب ليخلص العالم. فالمعنى محبوك قوي. يبقى كده قصة المولود أعمى وقصة المفلوج اللي عند البركة، بركة بيت حزدة. قصة السامرية أن المسيح تقابل معها عند البئر وقت الساعة السادسة وقال لها اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا، قالت له ليس لي زوج. دي إشارة إلى جحد الشيطان، لأن زوج النفس اللي هو مش زوجها
الشيطان،
ده الشيطان. فكأن أبونا لما يجي حد يتعمد يقول له فبنده للشيطان وتعالى لي هنا أعمل معي إيه، هتقول له حدك أيها الشيطان.
جميل.
فلما قال لها اذهبي وادع زوجك وتعالي، كان هنا بيمارس طقس جحد الشيطان. وبعدين المرأة قالت أؤمن يا سيد، يعني أمنت بيه بعد كده، زي بالضبط بعد ما نجحد الشيطان بنعلن إيماننا بالمسيح. والمسيح قال لها عن المية اللي هو يعطيها ماء حي، ماء حي معناه في روح. وقال اللي يشرب منه لا يعطش، ما يجيش هنا تاني. ودي معناها المعمودية بتتاخد مرة واحدة، معمودية واحدة زي ما الكتاب المقدس قال وقانون الإيمان قال معمودية واحدة لا تعاد. فدي بعض الرموز في القصص اللي حصلت في العهد الجديد. بعد كده أبائنا الرسل ذكر في إنجيل يوحنا إصحاح 3 إن في منطقة اسمها عين نون بقرب سليم، كان هناك مياه كثيرة، وكان الرب يسوع بيعمد، تلاميذ أكتر من يوحنا المعمدان، وكان يوحنا في نفس المنطقة بيعمد. وبعدين المسيح عمد تلاميذه فوضهم ان هم يعمدوا الآخرين. ففي إنجيل يوحنا صحاح 4 على طول وراها في أول آية يقول لك ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع ان يسوع لم يكن يعمد نفسه بل تلاميذه، فتلاميذه كانوا بيعمدوا باسمه. ودي معمودية المسيح وهو لسه عايش قبل الصليب. طبعا المعمودية دي أخذت قوتها وبقت أكتف، يعني زي بالضبط لما يكون أنت مثلا اشتريتي خط تليفون لسه ما عملتوش أكتيفيشن التنشيط ده، فهم أخذوا المعمودية لكن بقت ليها مفعول من يوم المسيح اتصلب ولما حل الروح القدس على التلاميذ. يوم العنصرة لما حل الروح القدس على التلاميذ وتكلموا بألسنة والناس شافت المعجزة دي وبدأوا يتساءلوا، وبطرس بشرهم وأمنوا اعتمدوا يومها 3000 واحد. وبعد كده في جميع قصص الإيمان التي وردت في سفر الأعمال بدون استثناء كلها يقول أمنوا واعتمدوا، أمنوا واعتمدوا، لازم دي جنب دي.
جميل. طيب بما ان المعمودية هي الباب الوحيد لدخول السماء، زي ما قلنا باب السماء باب الأسرار، يعني ما حدش يقدر يمارس اي سر بدون سر المعمودية
طبعا.
ويمكن المعمد في نفس اليوم بياخد 3 أسرار: سر المعمودية، سر الميرون، سر الإفخارستي. لكن هنا ايه ذنب الطفل بقى اللي هو اتولد وملحقش مثلا اهله يعمدوه ومات، هنقول ايه ذنبه؟ طيب هيروح فين او هيكون مصير؟
طبعا بص احنا ليس عندنا رد قاطع شافي في هذا الامر. محدش عارف، لكن على الاقل احنا بنعرف حاجتين مهمين جدا. الله ليس بظالم، مش ممكن يظلم حد. ما يكون طفل هيظلمه ازاي؟ مش هيظلم. والحاجة التانية محدش يدخل السماء غير بالمعمودية. الحاجة التالتة بقى ربنا هيعمل ايه ما نعرفش، ما قالناش، ما حطلناش اي ثغرة لهذا القانون ان لازم الواحد يتعمد علشان محدش يتهاون في المعمودية. هو هيعمل ايه ما قالناش وما نعرفش، لكن احنا مطمنين ان مش ممكن يظلم حد، وفي نفس الوقت لازم نهتم ان احنا نعمد الطفل من يوم ما يتولد. يعني مش لازم يستنى 40-80 يوم، مش لازم، ممكن يوم الميلاد نفسه يتم تعميد الطفل، خاصة لو احنا لاحظنا انه في خطر الموت. بيحصل كتير جدا ان اهل طفل يستدعوا الاب الكاهن ويكون حاطينه في الحضانة والطفل فعلا صحته ما تسمحش انه يعيش، وابونا يعمده وهو في الحضانة. وفي قصص كتير جدا ان بعد ما يتعمد بيفوق ويبقى كويس جدا ويبقى حصل المعجزة ان المعمودية ادته حياة. واذا حصل ان هو انتقل يبقى احنا ضميرنا استريح ان هو اخذ النعمة قبل ما ينتقل. يعني
طب خلينا نتكلم عن فعالية هذا السر او بركات سر المعمودية، هتكون ايه؟
المعمودية طبعا هي اصل كل نعمة احنا عايشين فيها. ولذلك دائما أقول المعمودية ليست فعل ماضي بالنسبة لنا، لكن هي حياتنا الدائمة. مش كل واحد فينا عشان يتعمد هو صغير خلاص الموضوع انتهى. بالكنيسة حطلنا المعمودية في الجزء في الجانب الغربي البحري من الكنيسة عشان كل داخل من باب الكنيسة يعد عليها يتذكر يوم ميلاده ويتذكر النعمة اللي أخدها، وإن لولا هذه المعمودية ما كانش النهارده من حقه يدخل الكنيسة. المعمودية بتديني ميلاد جديد، ميلاد سماوي، وبالتالي هيبقى عندي السيتيزنشيب بتاعت السماء اللي هي المواطنة. أصبحت مواطن سماوي مولود فيها، عشان كده من حقي أروح السماء. المعمودية بتدينا شفاء من الطبيعة الفاسدة اللي هي احنا ورثناها من آدم، فميلادي من أبويا وأمي أورثني الخطية وفساد الطبيعة. لما بتولد مرة تاني من المسيح ومن الكنيسة بأشفى من هذه الطبيعة الفاسدة. المعمودية بتديني التبني لله الآب، بعد ما كنت ابن آدم صرت ابن الآب، ومن حق يقول للآب يا أبانا الذي في السماوات. المعمودية بتعطيني عضوية في جسد السيد المسيح، بعد ما كنت غريب عنه صرت عضو فيه. ودي عاملة زي العمليات الجراحية اللي بيعملوها حاليا بتاعة زرع الأعضاء organ transplantation، ان يكون واحد يزرعوله كبد ولا يزرعوله كلية يزرعوله عين يزرعوله اي عضو. فنحن كنا غرباء عن المسيح، بالمعمودية اتغرسنا فيه وصرنا اعضاء. ودي شبهها بولس الرسول بالتطعيم في الزيتونة الاصيلة، يعني عضو غرس غصن غريب الطعم في الزيتونة فصار شريكا في اصل الزيتونة ودسمها. المعمودية بتديني ان انا ابقى اتمتع بعضويتي في الكنيسة اللي هي جسد المسيح، واقدر امارس الحياة الكنسية مع بقية جماعة المؤمنين في التناول
طريق الملكوت
بالضبط. يعني لولا المعمودية ما كانش يبقى من حقي ان انا اتناول ولا ان انا اصلي ولا ان انا يصلوا علي يوم الوفاة ولا ان انا اي نعمة ولا الزواج ولا اي حاجة نقدر ناخدها الا من خلال هذا الباب الرسمي.
سيدنا نفسك قلت لنا ان هي يعني تدينا غفران الخطايا. لو حد اتعمد هو كبير تغفر ليه كل خطاياه اللي هو عملها على مدار حياته كلها؟
طبعا. بس طبعا لما يكون حد كبير بنفضل انه قبل ان يتغطس في المية بيقعد مع ابونا اللي هيعمده يعترف بخطاياه، برضو دي مهمة لألا بعد المعمودية يعيش في نفس الخطايا. أصل الاعتراف معناها إيه؟ الاعتراف معناها أنا بعلن رفضي للي أنا كنت بعمله وبفضح نفسي أو بفضح الخطية ومش عايزها خلاص. فإذا كان واحد من غير ما يعترف هيتعمد في خوف إن هو بعد ما يتعمد يعيش في نفس الأخطاء القديمة، لكن اعترافه بيعلن خلاص أنا نهيت فترة وهبتدي فترة جديدة. لكن الاعتراف ده مش محتاج ابونا يقرأ له تحليل.
ايوه
لانه لسه مش مسيح. فهو هيعترف بعدين يتغطى،
يعني يعترف عشان يقر بخطاياه كأني بالضبط. انا فعلا مقتنع ان انا عملت خطية وانا بعترف بيه
بالضبط،
لكن مش عشان مغفرة الخطايا. المغفرة ياخدها بالمعمودية.
واحنا دي بنقولها في قانون الايمان اللي كل الكنائس في العالم بجميع انواع طائفها بيعترفوا قانون الايمان. ولو انا اعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. حتى لو النهاردة في حد قال لا المعمودية ما لهاش دعوة بغفران الخطايا، نقول طب انت بتقولها في قانون الايمان
بالظبط.
وإلا إذا كنت ترفض قانون الإيمان دي حاجة تانية بقى. يعني كارثة كبيرة يعني. أي واحد مسيحي لا يقر بقانون الإيمان ما يبقاش مسيحي.
بالظبط. سيدنا اسمح لي أطلع لضيوفنا، أهلا بكم مرة ثانية. طيب سيدنا اسمح لنا، معانا الشباب واعد وجميل خدام كنيسة الملاك مخائيل بتوسن، بالتأكيد عندكم أسئلة ولا ما عندكوش؟ لا عندكم. طيب أول واحد كده يتفضل.
أنا اسمي بول عماد، كنت عايز أسأل نيافتك سيدنا حتة 40 يوم اللي قبل المعمودية الولد والثمانين يوم اللي قبل المعمودية البنت. يعني أنا سمعت إن هي كعقاب، يعني ليه عقاب بما إن إحنا يعني خلاص إن السيد المسيح نزل وخلصنا من الخطايا، ليه عقاب بالأخص إن هي بتميز ما بين البنت 80 يوم علشان هي الأغوية حواء أغوية من الحياة الأول، واربعين يوم الولد علشان هو ادم يعني اغوى بعديها.
انا مبسوطه ان السؤال من ذكر، كنت متخيله ان يكون بنت اللي هتساله يعني.
هو طبعا ما هوش عقوبه ولا حاجه، ولكن نوع من وسيله ايضاح زي ديمونستريشن يعني. الكنيسه لما بيتولد طفل كاننا بنقول يلا هنبتدي بقى من اول ادم اهو جه. ولو بنت يبقى ايه حواء جت. فبنعمل نوع من شرح قصة الخلاص، وتبقى الأم هي وسيلة الإيضاح اللي بتشرح للناس قيمة الخلاص. فالأربعين يوم بيدل على قد إيه إن آدم لما غلط كان لازم يقعد برا الفردوس عشان يجي المسيح يخلصه ويدخله تاني. وزي ما أنت قلت بولا في السؤال إن مش بس عشان حواء أغويت أولا، لكن إنها غلطت غلطتين، إن هي أكلت وأكلت زوجها. فأصبح يعني الديمونستريشن وسيلة الإيضاح محتاجة أشرح للناس إن أجرة الخطية موت وبعد عن الله، وبعد كده لما بيجي المسيح يخلصنا بندخل تاني إلى الخلاص معه. برضو أؤكد عليكم إن
يعني هي شرح مش عقوبة سيئة،
هي مش عقوبة خالص،
بصراحة عملنا أزمة احنا يعني
بنت أو الست اللي بتولد دي ايه عقوبتها؟ بالعكس ده الكتاب المقدس قال لكنهن سيخلصن بولادة البنين. يعني دي حاجة جميلة ان الأم تخلف طفل تملى بيه كنيسة تسبيح وبهجة وفرحة. فما فيش خطأ، ما فيش
يعني الفترة دي عشان الأم مش عشان الطفل، زي ما نفسك قلتنا الطفل ممكن يتعمد من أول يوم،
من أول لحظة كان. لكن الفترة دي بس كوسيلة إيضاح. وفي الحقيقة برضو يعني في الظروف القصوى ممكن نكسر الفترات دي، ما فيهاش أي خطية. يعني هفترض مثلا أم مسافرة في حتة دول الخليج مثلا وجات مصر عشان تضع، وبعدين اجازتها صغيرة وعايزة تنصر قبل ما تسافر تاني، وجايز في المكان اللي هي هتسافر فيه ما فيهوش كنيسة، وعايزة تفرح مع اهلها وزوجها بمعمودية الطفل، في الحالة دي احنا لا نتغاضى عن كل الانظمة. ليه؟ لان هي مجرد ديمونستريشن، هي وسيلة اضاحة، لا فيها نجاسة، الأمة مش نجسة خالص، هي قديسة وطهرة ونقية وفيها الروح القدس، ولا فيها عقوبة ولا في خطأ ولا في خطية ولا في أي حاجة.
طب هي اللي هتبقى لزبين في الحالة دي ولا ممكن
لزبين كل حاجة
ويتقرلها تحليل المرأة برضو سيدنا في الوقت ده،
تحليل المرأة وتتناول وعشان كمان هي فرصتها ضئيلة في ان هي تتناول
وتتناول كمان
لما تكون الظروف مش عادية يعني.
جميل. طيب سؤال تاني يا شباب.
جورج رأفت، انا بس مش عايز اطول على حضرتك يا سيدنا يعني، بس انا عندي سؤالين. اول سؤال هو يوحنا المعمدان قال انا اعمدكم بماء، اما ياتي بعدي من هو اقوى مني هو يعمدكم بالروح القدس ونار. هل ده تناقض لكلام يوحنا المعمدان بان احنا ما زلنا بنتعمد بالماء حتى الان؟
لا، ما هو الماء بتاع يوحنا المعمدان مجرد ماء، ما فيش روح قدس، ومعمودية التوبة مش سر وحاجة رمزية مش حقيقة، لأنه كان بيغتسل الإنسان من خطيته على سبيل الرمز، ودي يوحنا قال أنا بعمد مجرد بماء. لكن اللي احنا بنعمد به النهاردة الماء والروح اللي هو قالها المسيح في إنجيل يوحنا إصحاح 3، إن كان أحد ليولد من الماء
والروح
ما لغاش الماء، من الماء والروح. أما لما يوحنا قال روح قدس ونار، عايز يقول ان فعل المعمودية بتاع المسيح هيكون فعل ناري، يعني مش الناس هتدخل جوه النار عشان تتعمد جوه نار، لكن الروح القدس اللي هيحل على المية بطريقة سرية مش هنشوفها له الفعل الناري. تطبيقا لدي ان ابائنا الرسل لما عمدوا الناس في انجيل يوحنا اللي انا لسه ذاكره اصحاح 3 يقول لك كان هناك مياه كثيرة في منطقة عنون، إذا في مية. لما ذكرت قصص معموديات في سفر الأعمال ذكر فيها المية، زي مثلا الخص اللي حبيب. كان مع فلوبس قال له هو ذا ماء ماذا يمنع أن أعتمد، قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز، فقال له أنا أؤمن، فأخذ وعمده في المية. إذا هي الماء لكن مفعوله في حياتنا مثل النار التي تطهر وتعطي حيوية وتعطي حرارة وتعطي سخونة، بدل ما كان الواحد ميت وبارد ومفهوش حياة.
طب ناخد سؤالك التاني، تفضل.
السؤال التاني هو ليه زيت الميرون؟ يعني السيد المسيح لما اعتمد بالماء فقط، ما كانش فيه وجود لزيت الميرون. حتى المثال اللي نيافتك قلته اللي هو بتاع المولود أعمى موجود فيه الماء لكن ما فيش أي ذكر لزيت الميرون. فهل زيت الميرون مكمل للماء لجزئية الاعتماد بالماء، ولا هو ليه قوة خاصة بيه فإحنا ضفناه؟ شكرا.
طبعا أنت فاكر أن ساعة ما السيد المسيح اتعمد السماوات اتفتحت ونزل الروح القدس على شكل حمامة، فالمسيح أخذ المسحة المقدسة بس بدون زيت، أن الروح القدس نزل عليه، ولذلك اسمه المسيح لأنه مسيح. والآية اللي هي نبوة عندية موجودة في أشعياء تقول روح الرب مسحني لأكرز. فالمسيح هنا لما تمسح بالروح القدس يوم المعمودية كأنه بيكرس هذا الكيان الإنساني لخدمة البشرية. بعد كده أبائنا الرسل لما كانوا بيعمدوا باسم المسيح في البداية ما كانوش يستخدموا الزيت، كانوا بيضعوا اليد، يضع يده على رأس المعمد فيحل الروح القدس بوضع اليد. بس اللي كان لهم حق وضع اليد هم الأباء الرسل فقط، طبعا بعد كده خلفائهم الأساقفة. انتشرت الكنيسة وانتشر الإيمان، وأصبح أي كاهن ممكن يعمد بس ملوش سلطان وضع اليد. فالأباء الرسل نفسهم اقترحوا واخترعوا موضوع المسحة المقدسة. طبعا ليها كمان جدر في العهد القديم من الدهن المقدس من أيام موسى لما مسح هارون رئيس كهنة بالزيت وبنيه،
والملوك كمان يسمى،
والملوك بعد كده بيد صمويل لما مسح شاول وداود والأنبياء. فكان في ثلاثة فئات بيتمسحوا بالزيت، الملك والكاهن والنبي. فأبائنا الرسل أخذوا نفس الفكرة وعملوا زيت الميرون، والدليل على أن الرسل هم اللي عملوا كده، مش جات في مرحلة متأخرة في التاريخ، أن في رسالة يوحنا الأولى يقول لنا مسحة من القدوس وهي تعلمكم كل شيء، وذكرت كلمة مسحة أكثر من مرة في هذه الرسالة. ويوحنا عاش أكثر من بقية الرسل، معناها في أواخر القرن الأول الميلادي كان أصبح القاعدة العامة للناس أنهم يدهنوا بهذه المسحة المقدسة. النهاردة بقى في حالتنا في الكنيسة، أي طفل بيتعمد أبونا بيدهنه بالميرون 36 رشمة، جايز هيجي بعد كده كلام عنه. لكن لو واحد كبير أو واحدة كبيرة فهيتعمده، وما يصحش أن حد يلمس جسدهم بطريقة تجرح الحياء والعفة المسيحية. فممكن يدهن بالميرون زي الأنديل في الجبهة والرقبة والإتين، أربع رشومات بس. بقية صلوات الميرون يجيبوه بقى للأسقف مش الأسيس، يضع يده على رأس المعمد ويصلي بقية صلوات الميرون، يبقى أخذ بركة
فيها وضع اليد برضه،
وضع اليد اللي هي الأصل بتاع الرسل. لكن تخيلي بقى لو كان مفيش مسحة، كان مفروض أي واحد يتعمد لازم الأسقف هو اللي يتم المعمودية مش الأسيس. طبعا الأسقف لما يكون عنده إبرشية فيها 400 قارية وفيها مثلا عشرات الكنائس، فنشكر الله أن الترتيب الإلهي للكنيسة أن الكاهن بيدهن بالميرون إلا في حالة الكبير يدهنه بالميرون بس في أماكن الأنديل اللي هي الجبهة والرقبة والإتين، وبعدين يجيبه للأسقف يكمل له صلوات الميرون بوضع اليد وينفخ فوقه نفخة الروح القدس، بس بشرط يكون الأب الأسقف صايم والشخص اللي هيتوضع عليه اليد أيضا صايم، يكون أثناء القداس يدخل يتناول.
الكنيسة ما سابتش أي حاجة فين،
مفيش حاجة، كل حاجة
كل حاجة يعني ليها رمز
كله under control.
جميل. طيب ناخد سؤال تاني سيدنا.
تفضل.
دلوقتي سيدنا احنا عارفين كلنا انه المعمودية هي شرط اساسي مش شرط خلاص. طب بالنسبة لمعمودية الدم، هل يعني ممكن توحي انه خلاص الشهداء اللي ما تعمدوش قبل كده مرتبط بدمهم هم مش بدم المسيح؟ فممكن نوضحها ازاي؟
برافو عليك،
هي غشت السؤال ده مني سيد. سؤال عندي يعني هي ما رستوش العادي، بس سؤال جامد
على الذكاء يعني. هو طبعا معمودية الدم دي ايه قصتها؟ لو ان واحد مش مسيح وثني او يهودي او اي حاجة، وبعدين في لحظة ما شاف الشهداء وهما بيستشهدوا وقوتهم وصمودهم ومحبتهم وابتسامتهم واشراق النور اللي في وشهم، وجاي شاف ملايكة نازلين باكاليل، فصرخ وقال انا مسيحي، فالملك الواقف ولا الوالي ولا الحاكم قال لهم اقتلوا هو كمان. طب ده لا حيح يتعمد ولا يتناول ولا يعترف
ولا يتوب يا سيد
ولا اي حاجة، ما عملش
يعني ممكن
حاجة.
يكون برضه هو في خطايا ما تابش عنها،
بس في لحظة واحدة هو صرخ وقال انا مسيحي فقتلوا. طب ده ما تعمدش، نقول ايه ده معمودية الدم. معمودية الدم معناها ايه؟ انه مات من اجل المسيح وبسبب المسيح، فيدخل ملكوت السماوات بسبب هذا الإيمان وهذا الإعلان وهذه الشهادة الاستشهاد. يعني مش حكاية بقى ان هو اتعمد في دم ومش دم المسيح، ده هو آمن بدم المسيح وعبر عن هذا الإيمان بشهادة وصراخ. وبعدين ظروفه ان هو ما ادلوش فرصة. يعني مثلا الممالك لما يقول له اقتلوه هيقول لهم طب ادوني فرصة اروح اتعمد واجيلكم. ما خدش فرصته. ده زي مين بقى؟ زي مين؟
اللص اليمين.
ما خدش فرصة. يعني في ناس كتير يعتبروا اللص اليمين ده نموذج اهو مات ودخل السماء من غير معمودية. يقول الله طب ما ظروفه كانت كده. يعني دوت ساعة ما آمن بالمسيح ساعة ما مات. لو انه نزلوه من على الصليب وعاش كنا هنقول له لازم تتعمد.
طب واللي بيستشهدوا يا سيدنا الايام دي مثلا زي ما شفنا احداث كنيسة القديسين امبابة, يعني الاحداث اللي حصلت, ما هو ممكن برضو هم اتقتلوا علشان هم مسيحيين, ممكن يكونوا في الوقت ده هم مش طيبين, ما اعترفوش قبلها, ما تناولوش, برضو دي تعتبر معمودية او شهادة دم.
هي طبعا مش معمودية لانهم
لا مش معمودية.
لكن احنا في يقيننا أن الذي يموت من أجل المسيح على اسم المسيح ولأنه مسيحي تتغفر خطاياه. واحد طالع السماء بدمه عشان خاطرك يا رب, فيقول له أعاتبك على خطاياك, ده يقول له ادخل من أوسع الأبواب. بس أنا هقول لك
حاجة نفسك عارف عايز أقول إيه.
أنا أشعر في ضميري من جوه حقيقة يعني ما بيستهلش الاستشهاد إلا الإنسان الحلو, لأن كرامة الاستشهاد فائقة. فبتلاحظوا أحيانا, مع احترامي طبعا للناس اللي هم حضروا الأحداث دي وما خدوش شرف الاستشهاد, تلاقي واحد اتعور وواحد مات وواحد لا اتعور ولا مات وكان موجود. انت يا رب نقيتهم ازاي؟ يعني نقى دول من وسط الجمهور ازاي؟ اكيد ليهم سبب عند ربنا يديهم هذه الكرامة ان هيبقى شهيد. شهيد دي كلمة كبيرة جدا في السماء, ترتفع كرامتهم ومكانتهم في السماء اكتر من ان بنطنس.
طب سيدنا ممكن حد سمعنا يقول طب ما هم مش بمزاجهم, يعني مش زي مثلا اللي اعترف وقال انا مسيحي وهو يعني نال اجيل الشهادة.
دي غير دي.
فجير
بس اسألك سؤال, اطفال بتلحم كان بمزاجهم؟
لا,
هدول أطفال ومع ذلك اعتبروا في الكنيسة شهداء.
صح.
فأي واحد مات من أجل المسيح هو شهيد. أما كرامتهم ودرجات الكرامة, عندنا ماري جرجس أمير الشهداء. في شهداء لهم صيت زي مرمينة وابو سفين, قدسة مارينا, الشهيدة دميانة, لهم مكانة كبيرة لأنهم مش بس اتقتلوا صدفة, دول اتعذبوا. وزي ما قال معلمنا بولس لم يقبلوا النجاة. لم يقبلوا النجاة معناها ان كانت قدامه فرصة ينكر الايمان فينجو, لكن هم قالوا لا احنا مسيحيين, عشان كده ليهم كرامة مضاعفة وامجاد واكاليل في السماء. لكن ده ما يمنعش ان في واحد تاني ياخد مجد ويدخل السماء باعتباره شهيد لانه مات على اسم المسيح ومن اجل المسيح ولا لسبب الا انه مسيحي. وبعدين ربنا عارف القلوب. عارف القلوب يعني ايه؟ هو عارف الشخص دوت لو جه حد سأله وقال له تنكر المسيح ولا موتك, هو عارف هيقول ايه, وبناء عليه هيدي الاجر السماوي. لكن احنا عشان ما نعرفش بنعتبر كل من مات من اجل المسيح انه شهيد, وبعد كده السماء تحكم بقى حكم.
سؤال جميل خلانا ندخل في حاجات تانية كتير. طب ناخد اخر سؤال معنا, تفضل.
اسمي جورج نبيل, كنت عايز ان يفتك يا سيدنا, هل الختان ما زالت لي دلالة روحية ولا اصبح حاجة من ناحية طبية بس؟
لا, الختان ليس له اي عمل ديني او روحي, هو مجرد بس عادة صحية. طبعا انتوا عارفين كويس ان الختان بالنسبة للذكور هو طبيا مفيد للذكر ان يختتن, لكن جريمة بالنسبة للبنت ان هي تختتن. فبالتالي كمان ما فيش الناحية الدينية ولا الروحية خالص.
جميل. طيب سيدنا اسمحنا نطلع للأنبرافائيل وبضيوفنا المشرفين. سيدنا يمكن لما بنتكلم عن المعمودية بالنسبة لطفل صغير, لما اقوله ان انا مثلا في المعمودية بنتولد ولادة جديدة, المفهوم يمكن بيبقى صعب عليه, ازاي نشرحها للأطفال؟
ده كان المفهوم ده صعب حتى على نيقوديموس.
بالظبط.
فالمسيح قال له انت معلم اسرائيل ولا تعرف هذا؟ فطبعا لا، احنا ممكن نتكلم مع الاطفال بامور بسيطة. الطفل عادة بيبقى في مرحلة التلقين، زي مثلا لما اقول له ده اسمه صليب، خلاص فهم ان ده صليب، اللون ده اسود، عارف ان ده اسود، بايدي بقت ايدي، فين مناخيرك، ادي مناخير. فالطفل دايما بيبقى في مرحلة التلقين مش الاستفسار، ما اقولش ليه ده صليب، اقول هو ده الصليب، خلي بالك ليه لونه اسود، هو ده الاسود، ده اسمه اسود، يقول لك طب ليه، ما فيش ليه، الطفل ما عندوش حتة ليه دي، الا اذا كان في الحقيقة سبق سنه ويعني دايما بيسأل اسئلة كثيرة، نقدر برضو نجاوبه اجابات على قد استيعابه. فاحنا لما بنشرح المعمودية للطفل بنركز على حاجتين مهمين، ان المعمودية مرة واحدة لا تعاد، وانها ثلاث غطسات، والثلاث غطسات باسم الاب والابن والروح القدس، ده زي بالظبط المعمودية الواحدة زي الله الواحد، والثلاث غطسات زي الثلاث اقانيم، ونثبت له المفهوم ده كويس جدا، وبعدين نفهمه ان احنا لما بنتعمد في المية بناخد بركة كبيرة ونعمة عظيمة من عند ربنا، بنبقى اولاد ربنا، ونبقى ممكن بعد كده نعيش في الكنيسة ونتناول، ويبقى من حقنا كمان نصوم ونصلي ونعرف ربنا كويس، وبنبقى احنا كلنا اعضاء في جسم المسيح، زي ما ايدك وصباعك والحاجات دي احنا بقينا في المسيح كده. المفاهيم دي سهلة ممكن توصل للاولاد، بقينا اولاد الله مش غرباء
عنه.
جايز حتة بقى اتولد من جديد هو مش فاهمها اساسا، هو مش فاهم الميلاد الاولين شكله ايه، فالحاجة اللي يقدروا يستوعبوها بنديها لهم بطريقة متدركة.
طيب هل كان في معموديات مثلا قبل معمودية يوحنا ومعمودية السيد المسيح، هل كان في حاجات ممكن بتهيئ ذئن الناس في الوقت ده او اليهود في الوقت ده لقبول مثلا معمودية السيد المسيح؟
حقيقة كان في نوع من المعمودية قبل يوحنا يمارسها اليهود مع الوثنيين اللي عايزين يتهودوا، فكانوا بيغسلوهم كنوع من الرمز والإشارة انه بيغتسل من العبادة الوثنية عشان يبقى داخل في شعب الله،
برضو في نهر الأردن،
ممكن نهر الأردن او اي حاجة يعني، لكن كان الممارسة دي كانت موجودة. الشيء العجيب ان يوحنا المعمدان لما بدأ يعمد اليهود قبله وكانوا جايين له بأعداد ضخمة،
هو ده السبب يا سيدنا؟
لا، الحتة العجيبة هي ايه، ان انت عارف ان اللي بيتعمد هو الوثن اللي هيبقى يهودي، ازاي تقبل على نفسك ان حد يعمدك وانت اساسا يهودي؟ فدي كانت زي ما يكون الروح القدس حرك قلوب الناس دي ان تقبل معمودية يوحنا كتمهيد ان هم يفهموا معمودية المسيح. فكرة المعمودية كانت موجودة بس مش ليهم، وهم بيحتقروا الوثنيين، يعتبروهم حاجة مش بني ادمين، يعتبروهم كلاب مثلا. فاللي جاي من الوثنية عشان يبقى يهودي كان بيغسلوه، وفي نفس الوقت بيبقى يهودي من الدرجة التانية، يسموه دخلاء، يسموهم اتقياء، لكن ما يسموش يهودي، وما يتمتعش بكامل المواطنة بتاعت اليهود او بكامل بنوته لابراهيم والافتخار بتاع اليهود. ازاي اليهود المعاصرين ليوحنا المعمدان قبلوا ان هم يتعمدوا من يوحنا في نهر الاردن؟ دي بقى شغل ربنا. وبعد كده دي كانت تمهيدا لمعمودية المسيح عن طريق يوحنا لما قال انا بعمدكم بالماء، الاية اللي كان ذكرها الاخ دلوقتي، لكن هياتي بعد من هو اقوى مني اللي هيعمدكم بروح القدس ونار. فدي كانت إشارة تهيئ ذهن الناس لمعمودية السيد المسيح.
بس سيدنا برضو أنا يمكن قريت مرة أن تلاميذ يوحنا ما كانوش برضو مقتنعين أو شايفين أن يوحنا المعمدان أعظم من رب المجد يسوع المسيح، وعشان كده يمكن هو كتب إنجيل من ضمن الأسباب اللي كتب فيها إنجيل يوحنا سنة 98 تقريبا أو أواخر القرن الأول.
لا دي واحدة. أنت تتكلم عن يوحنا الإنجيلي ولا يوحنا المعمدان؟ ما هو ده غير ده. يوحنا المعمدان هو كان بيعمد الناس. يوحنا الإنجيلي جايز كان واحد من تلامذة يوحنا المعمدان. كتب إنجيله في أواخر القرن الأول. لأن هو كان هو الوحيد اللي كان عايش من الرسل كلهم كانوا استشهدوا. وهو الوحيد اللي ما خدش الاستشهاد يعني تنيح نياحة طبيعية. فهو كان الوحيد اللي باقي من هذا الجيل. والمسيحيين ألحوا عليه أن يكتب إنجيل فكتب وده كان آخر سفر يكتب حتى بعد سفر الرؤيا عشان يؤكد على الإيمان المسيحي بألوهية ربنا يسوع المسيح. أما حكاية أن تلامذة يوحنا المعمدان كانوا بيعتبروا أنه هو أعظم من المسيح حتى لو كان دي لكن يوحنا بمنتهى النبل والأمانة والكفاءة شاور على المسيح وقال هو ده أعظم مني وقال لهم هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وفي إنجيل يوحنا إصحاح واحد يقول إن اثنين من تلامذة يوحنا لما سمعوه بيشهد للمسيح تركوا يوحنا وراحوا للمسيح. يوحنا ما زعلش ودول أصاروا أول اثنين من تلامذة المسيح يلتصقوا به وكانوا هما الاثنين دول يوحنا واندراوس أخو بطرس. بعد كده اندراوس جاب بطرس وجابوا فلوبس وجابوا نسنائيل وبدأت المجموعة تتكون حول السيد المسيح. فيوحنا المعمدان في حقيقة كان أمين جدا إنه قال ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص وقال إن هو ده العريس بتاع الكنيسة. من له العروس الكنيسة فهو العريس. أما صديق العريس اللي هو يوحنا فيقف خارجا ويسمع ويفرح لصوت العريس. مجرد ان انا بسمع صوت العريس بفرح له لكن هو العريس اللي من حقه يقترن بالكنيسة.
طب ليه معمودية يوحنا بالذات اللي اتسمت على اسمه طبعا بخلاف معمودية السيد المسيح؟ يعني بعد كده الرسل لما كانوا بيعمدوا ما تسمتش المعموديات على اسمه
طبعاً.
هي برضو معمودية السيد المسيح والملك.
طبعا يوحنا بيعمد باسم نفسه لان مش معمودية المسيح دي معمودية مية. اما بطرس واندراوس ويعقوب وانا لغايه النهارده بعمد معموديه المسيح. كل اب كاهن وكل اب اسقف النهارده هو بيعمد مش بيعمد باسمه بيعمد باسم المسيح فدي معموديه المسيح. وعباره عن شركه في الام المسيح وصليبه وموته ودفنه وقيامته. لكن قصه يوحنا غير ده خالص. هو مجرد بيغطس في الميه مره واحده مش ثلاث مرات كرمز رمز مش حقيقه للتوبة. يقول لك ان يوحنا يعمد للتوبة وقال لهم كده انا اعمد بماء فقط. يعني كان امين جدا
لغفران الخطايا
خالص. نعم.
طيب ليه رب المجد اتعمد مع ان هو مش محتاج اصلا للعماد؟
السيد المسيح اتعمد لعدة اسباب. نمرة واحد هو طبعا مش محتاج معمودية ويوحنا نفسه قال له انا احتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الي. فإجابة المسيح فيها تفسير قال اسمح الآن لأنه هكذا ينبغي أن نكمل
كل بر
كل بر. فبصفته إنسان الله المتجسد بقى إنسان حقيقي مش تمثيل فأصبح زي ما بشر مطالبين بممارسات روحية هو ألزم نفسه بهذه الممارسات منها الصيام منها الصلاة منها الختان منها الذهاب للهيكل في 42 يوم والذهاب للهيكل في كل عيد والدخول للمجمع يوم السبت والالتزام باحترام السبت ومنها كمان معمودية يوحنا. أي ممارسة روحية الشعب بيعملها قال أنا كمان ملتزم بها. وده يعلمنا إحنا كشباب أن نلتزم. إذا كان المسيح نفسه ألزم نفسه بحاجة الناس بتمارسها قال أنا برضو ألتزم ما بقاش شاذ. وينبغي أن نكمل كل بر علشان يبقى النموذج الناضج الجميل المكتمل اللي أنا بتعلم منه. في نفس الوقت يكون المسيح وهو بيعتمد يحمل في كيانه الطبيعة البشرية. فكأن اللي نزل في المية مش بس المسيح ده نزلت معاه الطبيعة البشرية وهو خارج من الماء انفتحت السماء له. الحقيقة مش له ده لينا احنا نحن فيه. السماء ما كانتش مقفولة في وجه المسيح كانت مقفولة في وجه آدم وولاده. فلما انفتحت له السماء مش عشانه عشاننا احنا عملها بخصوصنا. ونمر الثلاثة نزل الروح القدس في شكل حمامة. الروح القدس هو
روحه،
روح المسيح اللي هو معاه منذ الأزل في وحدة. إذن هو مش محتاج يحل عليه الروح القدس، لكنه حل عليه من أجلنا، فتح الباب ان احنا نقبل الروح القدس يوم المعمودية. حاجة اللي بعد كده، ان الآب قال من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طب ما هو ده ابنك منذ الأزل، ايه الجديد النهاردة؟ قال لا، ما انا بقولها عشان البشرية تسمعها في ودن المسيح. واصبح كمان كل واحد فينا بيتغطس في المعمودية، وهو خارج بياخد الروح القدس وبياخد صوت الآب اللي بيقول هذا هو ابني الحبيب. ناخد نعمة التبني
بالزبط.
فالمسيح حمل طبيعتنا ونزل بها في المية، اعتمد من أجلنا وتمم هذا البر من أجلنا. حاجة كمان بعد كده، أن في المعمودية تم تكريس المسيح. تكريس هنا بمعنى تخصيص وتقديس.
بالزبط.
المسيح طبعا هو الله، لكن بصفته إنسان كأنه دلوقتي بيتعين بيتخصص ان ده هيخلص البشر.
حلو.
عشان كده حل الروح القدس كنوع من المسحة والتقديس والتخصيص.
جميل يا سيدنا، الوقت جري بسرعة الحقيقة. هم احنا خلصنا مش فعل
المعمودية فيها كلام لا ينتهي.
ما احنا علشان كده هنخصص حلقة الاسبوع اللي جاي برضو في نفس الموضوع المعمودية. انا بشكر